كيف نستعد بالقرآن قبل دخول رمضان؟ كيف يكون القرآن ربيع قلوبنا قبل دخول رمضان؟
ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وما زلنا مع القرآن هنا المدرسة الربانية، وما زلنا مع القرآن، وكيف يكون القرآن صناعة للرجال وإقامة للأمة. إن على الأمة وهي تعيش اليوم في مرحلة خطيرة من مراحلها أن تعتقد أن انطلاق الأصوات، أن انطلاق ملايين، مئات الملايين، 1400 مليون مسلم، انطلاق أفواه هذه الملايين في مشارق الأرض ومغاربها تردد أهناء الليل وأطراف النهار لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن انطلاق هذه الأصوات على مدار 14 قرنا لا تصمت ولا تخفت ولا تموت. تتبدل الدول وتتغير الأحوال ولا تتبدل الصيحة، هذه الصيحة التي انطبعت في ضمائر بشر إن انطلاق هذه الأصوات لا إله إلا الله محمد رسول الله على مدار 14 قرنا مهما تغيرت وتداولت الأيام إنه هو الدليل الحي الناطق على انتصار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انتصاره ليس في غزوة ولا انتصارا في معركة، إنه ليس فتح مكة ولا ضم جزيرة العرب ولا إخضاع مملكتي كسرى وقيصر، إنما هو الانتصار الكوني، انتصار يدخل في بنية الحياة، يغير مجرى التاريخ، يصرف تحويلات بشر العالم، ينطبع في ضمير كل حي يعيش على ظهر الأرض منذ 14 قرنا وإلى هذا الزمان. إنه النصر، نصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه النصر الذي لا يذهب به ضعف طارئ، إنه النصر الذي لا يذهب به ضعف طارئ على الأمة المسلمة في وقت من الأوقات، ولا يغض من قيمته بروز مذاهب جديدة وفلسفات. إنه النصر الذي لا يطفئ من نوره غلبة فريق على فريق في رقعة من الأرض، لأن جذور هذا النصر، نصر الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، جذوره ضاربة في أعماق الكون، متأصلة في ضمير البشر، ذاهبة في مسارب الحياة. إن نصر الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يحمل دليله في ذاته حتى لا يحتاج إلى دليل أو برهان. ولذلك أحببت أن نبدأ هذه الحلقة بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، محمد رسول الله،
محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم، محمد رسول الله، والذين يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
هذا محمد والذين معه صلى الله عليه وسلم، هذه قضية الذين معه. ودائما إخوتي أيها الربانيون الكرام، حريص جدا على أن تستشعروا هذا المعنى، أن تكون حريصا أن تكون معه في الدنيا لتكون معه في الآخرة، أن تكون معه محافظا على سنته، أن تكون معه سائرا خلفه، أن تكون معه لا تشرك في اتباعه شريكا آخر، بل تجرد المتابعة له صلى عليه صلى الله عليه وسلم وحده، حتى تفوز بهذه المعية يوم القيامة آية يشيل لها شعر الرأس، في قول الله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى. سبحان الملك، إنك إذا أردت أن تظفر بهذه المعية يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أن تكون معه. لذلك هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم: محمد رسول الله والذين معه. الله جل جلاله قيض لهذا النبي هؤلاء الأصحاب، لأن الله كان يريد لمحمد بن عبد الله أن ينتصر، كان يريد لهذا الدين القويم أن يسيطر، ولكن أراد الله ألا يجعل هذا النصر هينا سهلا ميسورا، لم يرد أن يجعله معجزة محضة تخضع لخوارق الأقدار، وإنما أراد أن يجعله سبحانه وتعالى معجزة للجهد البشري، معجزة للجهد البشري. إنما جعل هذا النص ثمرة طبيعية لجهد الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم وجهاده، ونتيجة منطقية لتضحياته وتضحيات أصحابه. فمن شاء أن يعرف كيف انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف انتصر الإسلام فليقرأ، فليقرأ التاريخ، يقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ سيرة أصحابه معه، ليعلم أن طريق النصر مرسوم، وأن وسائله حاضرة، وأن أسبابه قائمة، وأن على من أراد النصر في أي زمان ومكان أن يجعل قدوته رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله جل جلاله لو أراد لأرسل له جبريل فيحمله على ريشة من جناحه من مكة إلى المدينة في طرفة عين، صح؟ أو أرسل له البراق ينقله في نقلة واحدة، ولكن لماذا هذه المعاناة؟ أسبوعين في الطريق، 11 يوم 10 ليالي، 11 ليلة وعشر أيام أو أكثر، ليصل من مكة إلى المدينة تحفه الأخطار ويأخذ بكل الأسباب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليعلمنا أنه لا بد من الجهد والبذل والتضحيات والأخذ بالأسباب كما أمر الله. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نحن في رحلتنا مع القرآن وصلنا إلى التدبر، وهي الرابعة، كانت الأولى فهم عظمة الكلام، وكانت الثانية فهم عظمة المتكلم، وكانت الثالثة حضور القلب وترك حديث النفس أثناء تلاوة القرآن، الرابعة التدبر. والتدبر شيء وراء حضور القلب. أنا عمال أفكر، هل أقول لكم قصة الملك كانجا اللي أنا كنت وعدت بيها، ولا خلاص عدت وعد مناسبتها؟ لكني أحب أن أقولها. أن تعجبت جدا يعني إلى أبعد حد أننا لا نعرف مثل هذه المعلومة. الملك كانجا هذا المتوفى سنة 1337 ميلادية اسمه كانجا ما منسى موسى، كان امبراطور تسدب امبراطورية مالي. مالي كانت امبراطورية، كانت أكبر امبراطورية إسلامية في إفريقيا في القرون الوسطى. وكان هذا الرجل عالما، عالم دين ورعا، إلى جانب حنكته السياسية وقيادته أنشأ جامعة اسمها جامعة سانكوري في مالي، فكانت مركز العلم الشرعي في إفريقيا كلها، يأتونها من كل مكان. وسع دولته وضم مناجم الذهب في غينيا، فصارت في عهده عاصمة بلادي، عاصمة مالي تنبكتو، صارت القوافل كلها تسير إليها، حتى أن الكشافة الأسبان أسبانيا وضعوا صورته ممسكا بالذهب في قلب إفريقيا على خريطة العالم. الشاهد إيه اللي أنا عايز أحكيه، موقف واحد من مواقف هذا الملك العجيب المسلم اسمه كانكا موسى. طبعا أن تعرفون أن مالي في وسط إفريقيا قريبة من الحبشة، والحبشة كانت مركز النصارى في المنطقة، كانت مركز النصارى. وكان النصارى حين رأوا هذا المسلم، هذا الملك المسلم يتوسع ويتوسع ويتوسع، هبوا واستنجدوا بأوروبا ليتوسعهم أيضا، فاحتلوا قرية مسلمة، فهب إليها الملك كانجا هذا موسى وحررها من النصارى، أخذ جيشه وحرر القرية وأخرج كل جيش النصارى في ساحة القرية أسرى، بما فيهم قائد جيشهم وكبير القساوسة وزوجة قائد جيش النصارى وأمه وأولاده. فجاء طفل صغير للملك كانكا موسى وهو راكب على فرسه، فأمسكه الطفل من قدمه وهز قدمه وقال يا سيدي يا سيدي، فقال له هل أنت مسلم يا غلام؟ قال نعم يا سيدي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فنظر إليه متعجبا وهو يقولها بعين لامعة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقال لبيك يا شبل الإسلام، وهو ينظر إلى قائد النصارى والقس. فانهار القس مطروحا على الأرض من الغيظ، فقال له الطفل يا سيدي لقد خطف قائد جيش النصارى هذا أمي وأختي. فقال الملك ائتوني بقائد الجيش والقس والطفل إلى خيمتي. فلما دخلوا إلى خيمته قال لقائد الجيش أين أم الغلام وأخته؟ فقال له بعد تردد ذهبت بهما إلى دير القديسة هيلانا يخدمان في حظيرة خاصة بالدير. فقال له الملك أرسل من يأتي بهما في موكب من 70 فرس و70 جمل و1000 من العبيد والجنود يحوطون بالموكب. قال له جبهم لي بزفة، 70 فرس و70 جمل و1000 من العبيد والجنود يحوطون بالموكب، وسوف تبقى أنت والقس تعملان في حظيرة المسلمين تخدمون الدواب حتى تعود المسلمة وابنتها. فقال قائد النصارى إن كانوا أحياء، إن كانوا أحياء حتى اليوم سنأتي بهم، وإن كانوا غير ذلك يمكن أن تدفع البرتغال وبريطانيا المال والذهب فداء لهما. فغضب الملك وقام على رجليه
وقال بغيظ والشرر يخرج من عينيه: اسمع ما أقول، والله الذي لا إله إلا هو، لو جعلتم بريطانيا حذاء في يميني والبرتغال حذاء في شمالي لن أقبل لهما أي تدية أقل من رأس ملك مقابل البنت ورأس ملك مقابل أمها.
أنا بحكي القصة وجسمي كله بينتفض. هذه العزة أين هي اليوم؟
أرسل قائد الجيش والقس برسائل مع رسل منهم وأتوا بالأم وابنتها وكانتا على قيد الحياة، وذلك من تقدير العزيز العليم، وكان ما أمر ملك المسلمين. جاءتا في عز، في موكب عظيم من 1000 من الجنود و70 فرس و70 جمل. قال الملك: كانكا موسى، ستبقى المعركة قائمة ولن نعلن النصر إلا بعد أن يصل نساء المسلمين كلهن إلى بيوتهم. وأرسل قساوسة الدير الأم وابنتها في الموكب كما طلب ملك المسلمين بالضبط. فقال الملك للأم وابنتها معتذرا عما حدث: أنا آسف، هل تسامحون فيما حدث لكما؟ فقالت الأم: نسامحك وبكل فخر يا سيدي. فقال كنك موسى: وأنا والله لن أسامح نفسي، لن أسامح نفسي أن تبيت مسلمة واحدة أسيرة خارج بيتها ولو لليلة واحدة. بكى وبكت المرأة وابنتها وبكى الغلام وبكى الجميع لبكاء ملك المسلمين. هذا يوم أن كنا عظماء كان القرآن هو الذي يحكم والقرآن هو الذي يقود، ليس مجرد تلاوته كما ذكرت، إنما أن نتلوه وأن تكون هذه التلاوة، وده الكلام اللي أكدنا عليه، لأننا أخالف من يقول لا 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 مش مهم الحفظ، مش مهم التلاوة، مش مهم الختمة، المهم يكون رجل يعمل. لا 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 لا، مهم الحفظ ومهم الختمة، ولن يكون رجلا إلا بعد الحفظ والختم، بعد الحفظ والتلاوة، بعد القراءة والإتقان. لابد من هذا التدرج الذي ذكرناه في صناعة ربنا جل جلاله للنبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم: اقرأ ثم قم، قم الليل إلا قليلا ورتل القرآن ترتيلا، ثم جاهدهم به جهادا كبيرا. هذا هو الترتيب وهذا هو التدرج. وقفنا في لقائنا بالأمس على أنه إذا لم يتمكن من التدبر إلا بعد ترديد الآية فليردد، ولو بقي في تدبر آية واحدة ليلة كاملة أو أكثر. وضربنا لذلك الأمثلة بسيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أن بات ليلة كاملة يردد: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويركع بها ويسجد بها. تعالوا لنسمعها في اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
كيف نستعد بالقرآن قبل دخول رمضان؟ كيف يكون القرآن ربيع قلوبنا قبل دخول رمضان؟
ألف لام